السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع العقيدة السفارينية، ونحن بصدد الكلام على الفصل الذي يستجده الآن المصنف رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله الحياة والكلام والبصر سمع إرادة. وهنا أيضا الأصل فيها وسمع وإرادة، سمع إرادة وعلم واقتدر. له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر. وهذا من المصنف أنه أثبت لله جل في علاه هذه الصفات، ويهم كلامه كأنه لا يثبت إلا هذه الصفات. وهذا منهج الأشاعرة، هذا منهج أهل السنة والجماعة، والصحيح الراجح أنه يثبت جميع الصفات لله جل في علاه، لأنه قد كما قلنا بين بأن الله تعالى أثبت لنفسه صفات عندما قال: فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظام وعلماء. قال: ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول. وهذا قد تكلمنا به وشرحناه قبل ذلك. فمعنى ذلك أنه يصف الله تعالى بما وصف به نفسه سبحانه جل في علاه، ولكن هنا أتى بهذه الصفات المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة، وأيضا أهل البدع والضلالة قد أثبتوا لله جل في علاه هذه الصفات. له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر. فهنا يقول له الحياة، له الحياة صفة، هذه الصفة صفة الحياة لله جل في علاه، وهي صفة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وهي أيضا أدلة هذه الصفة إما إضافة الحياة لله جل في علاه، وإما إضافة اسم الحي لله. فإحنا قلنا بأن إثبات الصفة له طرق، منها إثبات الاسم، لأن الاسم يتضمن صفة الكمال، فاسم الحي يتضمن صفة الحياة، كقول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال الله جل في علاه وتوكل على الحي الذي لا يموت. فهذه دلالات واضحة على إثبات الحياة لله جل في علاه عن طريق الاسم، ولأن الاسم الحي من أسماء الله جل في علاه الثابتة بالكتاب والسنة، وهذا الاسم يتضمن صفة كمال، قال الله جل في علاه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. والحياة صفة من صفات الذات، فهي من الصفات الثبوتية الأزلية الأبدية، يتصف الله بها أزلا وأبدا، لا يسبقها عدم ولا يعتريها زوال ولا يعتريها نقص من وجه من الوجوه. فهي من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة. قال الله جل في علاه: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. هنا سبح بحمده فاحمده على صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، لأن الله تعالى حياة الخلق بأسرها من الله تعالى، كلها بيد الله جل في علاه، والله حياته سبحانه جل في علاه المضافة إليه هي صفة من صفات ذاته، وهي أزلية أبدية، وهي كما قلنا من الكمال بمكان ومن البهاء والجمال والعظمة. فحياة الله جل في علاه ليس فيها نوم، لا يسبقها عدم، وأنها لا تزول سبحانه جل في علاه، فكل إلى زوال وحياة الله تعالى باقية. قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه جل في علاه، وقد قال كل من عليها فان، قال كل من عليها فان، وأيضا هي فيها الكمال، فلا نقص فيها بحال من سنة أو نوم، وقد نفى الله عن نفسه هذا النقص، لأن هذا نقص في الحياة. قال الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، والنوم أخو الموت، النوم أخو الموت، وفي القبر كما قلنا الملك يقول له نم كنوم العروس. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذه الصفة العظيمة، صفة الكمال لله جل في علاه، قال إن الله لا ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. هذا سؤال؟ طب تفضل.
لا لا، مش في الكتاب، نخليه في الآخر إن شاء الله.
مش في الكتاب؟ طيب خلاص. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، فانتفأ هنا بذلك غلبة النوم والسنة عليه سبحانه جل في علاه بنص القرآن ونص السنة، وأنه لا ينبغي الله تعالى أن ينام، فإن الله تعالى حياته وقيميته سبحانه جل في علاه من صفات كماله، وهي من صفات الذات أزلية أبدية، لذلك قال له الحياة، حياة الله جل في علاه وهي حياة أزلية أبدية. وانظر هنا، خلق الله ومنح الحياة للمخلوقين، لكن حياة المخلوقين حياة ناقصة يسبقها عدم وهي إلى زوال، ولن تبقى إلا بإبقائها من الله جل في علاه عندما تدخل الجنة. لذلك قال الله تعالى كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه جل في علاه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، قال له الحياة والكلام، له الحياة والكلام والبصر، له الحياة والكلام، والكلام كلام الله جل في علاه ثابت لله جل في علاه، فالله يتكلم، نعم يتكلم بحرف وبصوت سبحانه جل في علاه، وكلام الله صفة من صفات الكمال، كلام الله جل في علاه صفة من صفات الكمال، كلام الله صفة من صفات كماله سبحانه جل في علاه، فالله يتكلم بما شاء حيثما شاء وقتما شاء سبحانه جل في علاه. فالكلام صفة الكلام ثابتة أيضا لله بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. قال الله جل في علاه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال الله جل في علاه وكلم الله موسى تكليما. وقال جل في علاه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وأيضا قال الله جل في علاه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات، فأثبت الكلام له سبحانه جل في علاه. وأيضا الله تعالى يتكلم بصوت وبحرف، بصوت مسموع وبحرف، وكل كلام الله تعالى حروف متتابعة، حروف متتابعة. قال الله جل في علاه وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، النداء لا يكون إلا بصوت يسمع، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وأيضا يكون كلامه بحرف. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، كل ذلك من القول، إثبات القول لله جل في علاه. قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، وأيضا قال الله تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك، وقال الله جل وعلا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئتما. فكل هذه تدل على صفة الكلام، وهناك الأحاديث ثابتة أيضا، هذه صفة الكلام لله جل في علاه ثابتة بالسنة، بل وإجماع للسنة ومتواتر عن الصحابة رضي الله عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق، فقال أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق، فأضاف الكلمات التمات له سبحانه جل في علاه. والمضاف إلى الله، وهذا تكرار للشطار، المضاف إلى الله جل في علاه، المضاف إلى الله جل في علاه نوعان، معنى وعين، عين مستقلة بذاتها فيكون الإضافة إضافة مخلوق لخالق، وهنا زيادة تشريف، وإن كان معنى من المعاني فهي إضافة الصفة للموصوف. لذلك عندما يقول الله عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أضاف الكلمات لله جل في علاه هي إضافة الصفة للموصوف لأنها معنى من المعاني، فهي معنى من المعاني. وقد قال، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامة شر ما خلق. قال أحمد: هذه دلالة على أن الكلام ليس مخلوقا، لأنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله جل في علاه، لا يجوز الاستعاذة بغير الله، فهي شرك. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وأضاف الكلام لله جل في علاه، فهي إضافة صفة للموصوف. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يجمع الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وهذه أيضا فيها دلالة على إثبات الكلام لله جل في علاه. واتفقت كلمة الصحابة رضي الله عنهم على إثبات الكلام لله جل في علاه، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وإن شأني في نفسي لأحقر من أن ينزل الله فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة، على أساس أنه كلام الله جل في علاه. ولما سمع ابن عباس رجلا ويصلي قال يدعو يقول: اللهم رب المصحف. قال: ما معنى رب المصحف؟ ماذا تعني بذلك؟ قال: يعني الله الذي تكلم بالقرآن، رب القرآن. قال: رب القرآن يعني الذي تكلم بالقرآن. وأيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عن عمر بن الخطاب عن عثمان وعن الصحابة جميعا قد أقروا بكلام الله جل في علاه. ورد عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عن عمر وعن غيرهم بأن الله تعالى يتكلم، وكلام الله جل في علاه صفة من صفاته، كلام الله جل في علاه صفة من صفاته، وهو والكلام من صفات الله، من الصفات الفعلية، الكلام من الصفات الفعلية. وقلنا من الصفات الفعلية لأن الله يتصف فيها حينا ولا يتصف فيها حينا آخر، والمعنى بأنها تتعلق بالمشيئة، تتعلق بالمشيئة، إن شاء تكلم وقت ما شاء بما شاء، وإن شاء لم يتكلم سبحانه جل في علاه. ولا بد أن نقول كل صفة فعلية تنزل إلى هذه القاعدة، وهي قديمة النوع حادثة الأفراد، قديمة النوع حادثة الأفراد. إذن الكلام كلام الله جل في علاه كلام بصوت وحرف يسمعه الجميع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد أمرا تكلم بالوحي كأنه سلسلة على صفوان، فأخذت الملائكة رجفة، في رواية رعدة، من شدة ما يسمعون. شوف التمثيل هنا في الصوت، قال كأنما سلسلة على صفوان، الصخرة الصماء الملساء، فتأخذهم رعدة رجفة، خوف عظيم يصيبهم. ثم إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلم الكبير. طبعا أهل البدع والضلالات لم يؤمنوا بمثل هذا، ووقعوا في المتاهات حينما قالوا بأن القرآن مخلوق، وهذا قول المعتزلة والخوارج، بأنهم قالوا بأن والجهمية، وقالوا بأن القرآن مخلوق، خلق الله في الشجرة، خلق الله في كذا، هذا من أبطل الباطل. كيف يكون مخلوقا وقد قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما؟ كيف يكون مخلوقا؟ وهل المخلوق هو الذي يقول: إني أنا ربك فاخلع عليك أنك بالوادي المقدس طوى؟ ولهذه شبهة مهمة جدا لا يستطيعون ردها بحال من الأحوال. فالقرآن كلام الله تعالى تكلم به وسمعه جبريل ونزل به إلى الروح الأمين. والأشعرة أخص قولا من قول هؤلاء الجهمية والمعتزلة، هم الذين قالوا بأن الكلام الله يتكلم، نعم، وثم قالوا القرآن هذا عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، قالوا هو عبارة عن كلام الله. ولذلك هم يحتجون بقول الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وهذا بيت نصراني أصلا، من ليس عربي أصيل، ومع ذلك يقولون بهذه الطرهات، يقولون إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وهذا باطل من أبطل الباطل. بل قلنا بأن الله يتكلم بصوت وحرف، ويسمعه سمعه جبريل عليه السلام، وسمعه الملائكة، كما قال الله: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. إذن الله يتكلم بصوت وبحرف، بصوت مسموع وبحرف، كما قال: ألف لام ميم حاميم. قال الله جل في علاه: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. إذن الأصل في ذلك بأن الله يتكلم، نعم يتكلم، ولا يعني يستلزم إثبات الكلام شفة ولا لسان ولا أضراس ولا أسنان ولا غير ذلك، لأن الله تعالى جعل في بعض المخلوقات التي ليست لها الأضراس ولا الأسنان ولا الشفة الكلام. قال الله جل في علاه عن السماء والأرض، قالت أتينا، عندما قال، عندما أمرهم الله تعالى ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. النار والجنة، النار تكلمت والجنة تكلمت، النار قالت لا يدخلني إلا المتكبرون والمتجبرون، والجنة قالت لا يدخلني إلا الضعفاء، وأجابهم الله جل في علاه، لكنها تكلمت، أين الأسنان أين الأضراس أين الشفاء؟ فهذه فيها دلالة على خبط وغلط هؤلاء على الله جل في علاه عندما يتحكمون في مثل هذا. والله جل في علاه إن لم يخبرنا فما علينا غير الإيمان. الإيمان بالغيب من أهم ومن أصول الإيمان. الغرض المقصود بأن الكلام صفة ثابتة لله جل في علاه. وأما الأشاعرة الذين قالوا هي عبارة عن كلام الله، القرآن ده عبارة عن كلام الله، كلمة يتكلم، يقولون كلام نفسي، على البيت الذي قلناه بيت النصراني وليس عربي أصيل، إن الكلام لفي الفؤاد، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. والأشاعرة بنوا هذا القول على أننا لو قلنا أثبتنا الكلام لله جل في علاه فأثبتنا أنه محل الحوادث، وقيام الحوادث بالله ممتنعة. وذلك يقول الحوادث التي لا يقوم بالله إلا الذي يقوم بالمشيئة، لا يقوم بالله أبدا، إذا كان بالمشيئة فلا يقوم بالله أبدا، لأن الحادث لا يقوم إلا بحادث. وذلك قالوا فإن قامت بالله الحوادث لازم من ذلك أن يكون حادثا، وهذا باطل بل هو كفر. نعم هو كفر، ومن قال لكم بأن الكلام يجعل حادثا؟ هذا هو مقدمة مردودة أصالة. فهنا الكلام على أن الله جل في علاه يتكلم، نعم ثبت بأنه تكلم وأثبت لعباده الكلام، فوجب السمع والطاعة في ذلك، وجب السمع والطاعة، وجب إثبات هذه الصفة لله جل في علاه. قال المصنف رحمه الله تعالى في البيت الذي نحن بصدده، قال له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر، له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. إذن من أثبت لنفسه أيضا البصر، والبصر معنى البصر هو رؤية، البصر هو رؤية الأشياء، البصر المقصود به رؤية الأشياء. والحق أننا نقول البصر والبصيرة، البصر والبصيرة، هو قال له، قال والكلام والبصر، وبصر الرؤية بأن الله تعالى أحاط بكل شيء رؤية، سبحانه جل في علاه أحاط بكل شيء رؤية، وهذه بصر الرؤية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. شوف انظر هنا سرد كل الكوامل صفات الكمال، قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، قال حجابه النور أو حجابه النار، لو قال حجابه النور أو حجابه النار، لو كشفه لأحرقت صبحته وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. والبصر بصران، بصر رؤية، وطبعا كما قلنا البصر والبصيرة، إذن بصر رؤية وبصر علم، بصر علم الإحاطة بكل شيء، كما في قوله جل في علاه والله بصير بما تعملون، والله بصير بما تعملون، والله بصير بما يعملون، إحاطة، لأنه أحاط بكل شيء علما سبحانه جل في علاه. قال والله بصير بالعباد، كل ذلك ينزل تحته. وأما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحرقت صبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه، هذه على بصر الرؤية فقط لا البصيرة، هذه على بصر الرؤية فقط لا البصيرة. فإن قال قائلون أثبتتم البصر لله جل في علاه، هل أثبتتم العين؟ هل يستلزم إذا أثبت بصرا أن تثبت عملا؟ نقول غاب الأمر عنا، غاب الأمر عنا، والوقوف عنه أولى. ولكن الأمثل أن نقول لا تستلزم الرؤية العين، لا تستلزم الرؤية العين، والدلالة على ذلك بأن الأرض ستشهد لكل من جلس، لكل من قام، لكل من صلى، لكل من عقد المجالس، ستشهد له يوم القيامة، كما قال الله تعالى: تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فهذا بالنسبة للبصر، وبصر الله جل في علاه على كماله وجلاله وعظمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، قال: حجابه النور حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحة وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبصر الله جل في علاه ينتهي لكل خلق، بصر الله جل في علاه ينتهي لكل خلقه سبحانه جل في علاه. والثانية كما قلنا وهي البصر، بصر العلم، وهذه أيضا الرؤية. هنا الرؤية إذا أثبت الرؤية أثبت فيها الإحاطة، وإن أثبت فيها الإحاطة أثبت فيها التسديد والنصرة والتوفيق ودفع البلاء والأذى، لقول الله جل في علاه عندما موسى خشي على نفسه عندما أمر الله تعالى أن يذهب إلى فرعون، قال لما قال الله جل في علاه: اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، لآخر الآيات. وأيضا قد قال: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، فقال الله جل في علاه: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فهذه رؤية التوفيق والنصر والتأييد، أراك وأراه ما يفعل معك ولن يتمكن منك بحال من الأحوال. فهذا إثبات البصر لله جل في علاه. ثم قال: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. قال: سمع، وهذا أيضا إثبات السمع لله جل في علاه، إثبات السمع لله جل في علاه. البصر أيضا صفة ذاتية لله جل في علاه، والسمع صفة ذاتية. ومعنى قولي صفة ذاتية المعنى أنها أزلية أبدية، المعنى أنها أزلية أبدية. فقال سمع، والسمع هنا وسمع الله جل في علاه وهو ثابت بالكتاب والسنة، بل وإجماع أهل السنة، كما قال الله جل في علاه: إن الله كان سميعا بصيرا. وأيضا قال الله جل في علاه عندما قال موسى عليه السلام: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال: لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. قال عن نفسه وقال: إن ربي لسميع، قال أمر النبي أن يقول في الكتاب: إن ربي لسميع دعاء، لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء. وأيضا قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وجاءت الأحاديث أيضا تثبت لنا هذه الصفة العظيمة في قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، بأنها قالت: سبحان من وسع سمعه الأصوات، قالت: سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها. إن الخولة تشتكي زوجها وهي في ناحية البيت، ويخفى عليها بعض حديثها، فأنزل الله جل في علاه: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا بصيرا. وقلنا إثبات الصفة إما بالاسم وإما بالتصريح، وأيضا مسألة الفعل بالصفة. الغرض المقصود بأن صفة السمع ثابتة لله جل في علاه بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وهي من صفات الذات. وأعيد وأعلم أن في الإعادة في إفادة بأن المعنى، معنى قولنا بأنها من صفة من صفات الذات، أي هي أزلية أبدية، هي أزلية أبدية من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة. وسمع الله جل في علاه أنواع، سمع إحاطة، سمع الله جل في علاه أنواع، سمع إحاطة وسمع الإحاطة والإدراك. فقول الله جل في علاه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وأيضا في قول الله جل في علاه: إنه سميع عليم، إنه سميع عليم. فهذه كلها سمع الإحاطة، هذه كلها سمع الإحاطة. والسمع الثاني، هذا سمع الإحاطة، والسمع الثاني
سمع توفيق وتسديد، سمع ثاني، سمع تأييد، سمع نصرة وتوفيق وتأييد، سمع تأييد وتوفيق وتسديد، كما قال الله تعالى عندما قال موسى إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع، هذا سمع تأييد. والسمع والبصر هذه تفيد المعية، والمعية معية نصرة ومعية توفيق وتسديد، كما قال موسى عندما قالوا إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، كلا إن معي ربي يؤيدني ينصرني يسددني يوفقني، فيها السمع والبصر تلام لازمة للمعية. فإذا قال إنني معكم أسمع وأرى، وهذا بلازم أنه يسمع سبحانه وتعالى فعلا ويرى، فإنه يدفع عن المؤمنين البلاء. ولذلك في قراءة لقول الله تعالى إن الله يدافع عن الذين أمنوا، في قراءة سبعية أو عشرية قال الله تعالى إن الله يدفع عن المؤمنين، فهو يدفع عنهم البلاء وغير ذلك من الرزايا والبلايا. فهذا السمع الثاني. نوع ثالث أيضا سمع الإجابة، وهذا من أشرف السمع، سمع الإجابة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. وأيضا في يعني لك أن تقول في قول الله جل في علاه إن ربي سميع، إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء، فهذا سمع إجابة. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الليل أسمع، قال جوف الليل، قال جوف الليل ودبر الصلوات، أو قال أي الدعاء أسمع، يعني وأي الدعاء أسمع، يعني يقصد بذلك سمعه الله وسمع إجابة. ولذلك يقول الله تعالى في بعد ما قال شهر رمضان قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أريب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيب لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهو يسمع الدعاء، وسماع الدعاء هو سمع إجابة. إن ربي لسميع الدعاء، يعني مجيب للدعاء، في هذا السمع، وهذا سمع الله تعالى فعلاء وأثبته يعني كما قلنا الأشاعرة. لكن أهل البدع والضلالة لا يثبتون لله جل في علاه صفات، كما بينا في الكلام على الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات، والمعتزلة ينفون الصفات، والأشاعرة لا يثبتون إلا هذه الصفات السبع، وهذا كله من أهل البدع والضلالات. وأهل السنة والجماعة يقولون بأن كل ما ينسب إلى الله، كل ما يضاف إلى الله تعالى من المعاني فهي صفة من صفات الله جل في علاه، نمرها كما جاءت، طبعا نمرها كما جاءت كما قلنا على الكيفية، ولكن نعلم المعنى. له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة، قال سمع إرادة، بعدما قال بصر قال سمع إرادة، فانتقل بعد ذلك إلى الإرادة، والإرادة هي صفة من صفات الله جل في علاه ثابتة لله أيضا بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وهي أيضا ثابتة لله، الإرادة صفة من صفات الله جل في علاه من صفات الذات ثابتة لله جل في علاه بالكتاب والسنة بل وإجماع أهل السنة. الإرادة أيضا من صفات الله جل في علاه الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. قال الله جل في علاه فعال لما يريد، فعال لما يريد، ففيها فيها هنا إثبات الإرادة لله جل في علاه. وقال الله جل في علاه يريد الله ليبين لكم ويهديكم سبل الذين من قبلكم. وقال الله جل في علاه والله يريد أن يتوب عليكم. وقال الله جل في علاه من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فأثبت الإرادة لله دل في علاه. عموما فالإرادة أيضا يثبتها أهل البدع والضلالات والغير، هذه ترى إرادة الله دل في علاه. والحق بأن الإرادة إرادتان، والإرادة إرادتان، إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، والإرادة الكونية بمعنى المشيئة. والمشيئة لابد أن تنفذ، ما شاءه الله لابد أن يكون، ما شاءه الله لابد أن يكون، وما لم يشاء لم يكن. ولذلك قال الله جل في علاه عن مشيئة العبد بعدما أثبتها له على نقصه، قال وما تشاءون إلا يشاء الله. لذلك قال الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فهذه أيضا مشيئة الله جل في علاه النافذة. فإذا الإرادة كونية وإرادة شرعية، والفرق بين الإرادتين، الإرادة الكونية بمعنى المحبة، وليس كل ما يحبه الله جل في علاه ويرضاه قد يقع، فمشيئته غالبة سبحانه وجل في علاه. ضابط الإرادة الشرعية أنها فيما يحبه الله خاصة، فهنا خصوصه الآن فيما يحبه الله خاصة، الإيمان وتفريج الكروبات والصالحات، الصلوات، الصيام، الحج، كل ذلك من مما يحبه الله جل في علاه. فإذا الإرادة الشرعية هي المحبة، وكما قلنا هي يعني ضابطها أنها عامة، أنها خاصة فيما يحبه الله فقط. والضابط الثاني لها قد تقع وقد لا تقع، ولذلك قلنا ليس كل ما أحبه الله تعالى قد يكون واقعا، يحبه الله واقتضت حكمته ألا يقع، مع أنه يحبه واقتضت حكمته ألا يقع. ولله في عباده شؤون سبحانه وجل في علاه، فإن الله يحب إيمان أبي جهل واقتضت حكمته ألا يؤمن، لأنه ليس محلا قابلا وليس أهلا ليكون مؤمنا كما سيأتي. والإرادة الثانية الإرادة الكونية، والإرادة الكونية هي المشيئة، الإرادة الكونية هي المشيئة، ومشيئة الله نافذة ولها ضابطان. إذا قلنا نافذة يبقى إذن هذه المشيئة تقع لا محالة، لا تتخلف بحال من الأحوال. مشيئة العبد تتخلف لأنها قاصرة، مشيئة الرب محيطة، ومشيئة الرب لا تتخلف بحال من الأحوال، نافذة. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد سبحانه وجل في علاه. فهي واقعة لا محالة، هذا الضابط الأول. الضابط الثاني العموم، شوف الفرق بينهما، هنا الآن خصوص ووقوع وعدم وقوع، هنا وقوع حتما لازما، والثاني بأنها عامة فيما يحب وما لا يحب، فيما يحب وما لا يحب، كما قال الله جل في علاه من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله صدره ضيق الحرج كأنما يصعد في السماء. كلها على الكونية، كلها على الكونية. وقال الله جل في علاه والله يريد أن يتوب عليكم، هذا على الشرعية. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، هذه يمكن أن تقع كونية أو شرعية حسب النظر في 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 وجه من الوجوه. الغرض المقصود بأن الإرادة إرادتان، إرادة كونية وهي المشيئة النافذة، وإرادة شرعية وهي المحبة قد وقد، لكن يتفقان ويفترقان، يتفقان في إيمان المؤمن. فإيمان أبي بكر إرادة شرعية يحبها الله جل في علاه، وهي أيضا وافقت الإرادة الكونية لأنها وقعت. وأما كفر أبي جهل فهذه افترقت الكونية والشرعية هنا، فكفر أبي جهل وافقت الإرادة الكونية فقط لا الشرعية، فإن الله لا يحب الكفر ولا يرضاه لعباده، كما قال الله تعالى إن تشكروا يرضه لكم فإن الله لا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فكفر أبي جهل، كفر أبي لهب، هذا موافق الإرادة الكونية لا الإرادة الشرعية، موافق الإرادة الكونية لا الإرادة الشرعية. فإذا إذا 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 لابد أن نعلم بأنه قد يتفقان وقد يفترقان. ولذلك الناس أصناف ثلاث، الناس أصناف ثلاثة بالنسبة لمسائل الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وهذه صفة مهمة جدا، أنها صفة في الرد على المعتزلة الذين لا يجعلون لله إرادة ولا مشيئة، ويجعلون العبد مريد، على أن يكون العبد مريد لأفعاله، خالق الأفعال نفسه. يبقى أن نقول أن نختم الكلام على الإرادة بأمر مهم في هذا الباب، في قول له الحياة والكلام والبصر سمعون إرادة وعلم اقتدر. قال سمع إرادة. بيبقى لنا في مسألة الإرادة أنه لا إشكال أن يقع في كون الله جل في علاه ما لا يحبه الله. لا إشكال أن يقع في كون الله جل في علاه ما لا يحبه الله. اقتضت حكمته سبحانه جل في علاه ذلك. وإن كان الله تعالى يحب إيمان أبي جهل، يحب إيمان فرعون، يحب إيمان نمرود، يحب إيمان هذا قارون، ولكن اقتضت حكمته ألا يؤمن، لأن الله تعالى وإن كان يحب إيمان جميع البشر حكمته اقتضت أن المحل لابد أن يكون قابلا. ولأن الله سبحانه وتعالى في علاه عليم حكيم سبحانه وتعالى في علاه، والحكمة وضع الشيء في موضعه، والحكمة وضع الشيء في موضعه، فوضع الإيمان في غير محل قابل له مذمة، نقص، ليس كمالا. والله له الكمال المطلق سبحانه وتعالى في علاه. لذلك أنت ترى لو جلس الرجل الذي قد تبحر في علم الحديث وتضلع في علم الأصول وكان فقيها ثبتا، فجاء إلى عنبر المجانين وقال سأشرح لكم الآن المتون الذهبية وأشرح لكم دراسة الأسانيد السامية، وأخذ يشرح لهم كيفية البحث عن الرجال وكيفية الكلام على التوثيق والتجريح للمجانين، هذا يذم عند العلماء ويذم عند الناس ولا يمدح؟ هذا افتراضه غير موجود، لأنه مش ممكن يكون عاقل وعالم ومن الله عليه بهذه المنن وتضلع في العلم ثم يضيع هذا العلم بهذه الطريقة. هو بهذا يكون مذموما عند العلماء. ولذلك تواترت وتوافقت كلمات أهل العلم: يا أهل العلم لا تضيعوا العلم. قالوا: وكيف نضيع العلم؟ قال: أن تؤتيه غير أهله. لذلك ما من أحد إلا وكان يكف عن التحديث لغير أهل العلم. الإمام مالك لما جاء الرجل سأله سؤالا فلم يجبه، قال: يا هذا إني أسألك وأنت قد من الله عليك بالعلم. فسكت عنه، فقال له: ألا تخشى من اللجام يوم القيامة من النار؟ قال: يا هذا ائتني بمن يعقل ما أقول ثم حدثني عن اللجام. وكما قلت قبل ذلك بأن الشافعي لما قال له عند نزوله إلى مصر قالوا: ترفق. قال: أنثر الدرر واست صريحة النعم. وكان الإمام الأعمش إذا دخل الأسواق يقولون: حدثنا، فيقول: أقلد الخنازير اللؤلؤ. لذلك ترى أن العلماء هؤلاء الفحول كانوا يختبرون الطلبة، فإن وجدوهم على استحقاق للعلم أعطوه العلم. الإمام البخاري كيف فعل مع الإمام مسلم وهو يسأل الحديث ويسكت، والآخر ما يستطيع أن يحتمل ويقول: دلني، قل لي في هذا الحديث. قال: فيه علة. ما هي العلة يا إمام؟ ولا يرد عليه. ما هي العلة يا إمام؟ ولا يرد عليه. ثم لما علم صبره، اختبر صبره وعلم أنه صابر محتسب يريد العلم حقا وأن الأمة ستنتفع بها، ما ظن عليه بالعلم. قال: أنت. ثم قال له: العلة كذا. فقال: دعني أقبل يديك ورجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين. الإمام مالك لما قال للشافعي: ما لي أراك سيء الأدب بعد الجلسة، راه وهو جالس يأخذ بإصبعه هكذا، قال: تلعب بإصبعك وأنا أقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يقرأ علي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما كنت ألعب بإصبعي، كنت أكتب الأحاديث التي تقرأ عليك والأحاديث التي قرأت كذا وكذا وكذا. قال: أنت. فأخذه إلى البيت وهو يقول أنه حفظ الموطأ في 13 يوم. فهنا العلماء دائما الأذكياء ينظرون إلى من هو أهل العلم فيعطونه العلم. فهذه أيضا نفس الأمر، حكمة الله اقتضت بأن الإيمان لا يكون إلا لمحل قابل، وأن الدين لا يكون إلا لمحل قابل، والاستعمال لنصرة الدين لا يكون إلا لمحل قابل. حكيم يضع الشيء في موضعه. إذا لا نتعجب ولا نستغرب بأن الله جل في علاه قد من على كثير، قد من على كثير بالإيمان وحجب الإيمان عن كثير، لأن الله يعلم أنه ليس محلا قابلا. أبو جهل، أبو لهب، النمرود، فرعون، ليس محلا قابلا، فحجب عنه الإيمان، اقتضت حكمته بذلك مع أنه أحب ذلك شرعا، لكنه كونا ما قبله، كونا ما رضي له ذلك، لأنه حكيم يضع الشيء في موضعه. فلو جعل الإيمان لفرعون هذه تخالف الحكمة، وهذا نقص، والله له الكمال المطلق، فلا إشكال في ذلك بحال من الأحوال. إذن قال له الحياة والكلام والبصر سمعون إرادة وعلم اقتدر سبحانه جل في علاه. قال وعلم وهو إثبات لصفة العلم لله جل في علاه، وصفة العلم لله جل في علاه ثابتة بالكتاب والسنة وأجماع أهل السنة، فهي من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة. والله أحاط بكل شيء علما. قال الله جل في علاه والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال الله جل في علاه ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وأيضا قال الله جل في علاه وهو بكل شيء عليم، أحاطته بكل شيء سبحانه جل في علاه. قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقد قال الله تعالى مبينا أنه يعلم ما دق وما لطف عندما قال الله جل في علاه والله عليم بذات الصدور ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وقال الله تعالى والله بما تعملون عليم. وعلم الله جل في علاه أحاط بكل شيء، فإن الله جل في علاه علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. إذن قال له الحياة والكلام والبصر سمعون إرادة وعلم اقتدر. قال وعلم، وقلنا علم الله تعالى أحاط بكل شيء سبحانه جل في علاه، فالله علمه محيط بكل شيء لا يخفى عليه خافية. عامة ما زلنا في صفة العلم لله جل في علاه، له الحياة والكلام والبصر سمعون إرادة وعلم. قال وعلم اقتدر، وعلم يعني علم الله جل في علاه، والله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. وطبعا كما قلنا بأن أهل البدع والضلال ينفون هذه الصفات، المعتزلة القدرية ينفون علم الله جل في علاه، ولذلك الشافعي قال خاصموهم بالعلم، فإن أقروا فقد خصموا وإن أنكروا فقد كفروا. والله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، والله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. يعلم ما كان وقص علينا كل ما كان، كان الله ولم يكن شيء وكان عرشه على الماء. إن الله أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وأيضا يعلم ما يكون وما يكون، هذا كله قد ما كان قص علينا أيضا في قبل هذه الأمة، ما حدث قبل هذه الأمة مما حدث مع الأنبياء، مع نوح، مع هود، مع يوسف، مع صالح، مع زكريا، مع يحيى، مع إبراهيم، كلها قص علينا الله جل في علاه. حتى في الحرب المشتعلة المستعرة قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فصارت الحرب مشتعلة مستعرة بينهما إلى يوم الدين. أيضا ما يكون أخبر الله به، كما أخبر به نبينا وسلم بالمغيبات، هذه أخبره الله بها، كما قال الله جل في علاه مبينا على ما سيحدث، وأنه العلم الساعة العلم للساعة، وفي قراءة شاذة مش صحيحة، العالم للساعة على عيسى عليه السلام بنزوله بأنه علم من أعلام الساعة. وقول السلام بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق وتمن الخائن وخون الأمين. بل قبل الانتصارات التي توالت للأمة الإسلامية قالها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض مشارقها فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي من الأرض. وقال يا سراقة كيف هو الآن سراقة يريد المكافأة ويتعقب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة يا سراقة كيف أنت وأنت تلبس سواري كسرى. وقد كان وفعل عمر الخطاب ذلك عندما فتح الله عليهم بلاد فارس. وما يكون من آخر الزمان على نزول عيسى بن مريم وخروج الدجال عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا، هل تنتظرون إلا فقرا منسية أو غنى مضغية أو 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 هرم مفندة أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر. يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون في الممكنات والمستحيلات. في الممكنات ضرب مثل أنا فصلت فيه القول في كتب السلف التي شرحتها وهنا أمر عليها أيضا بدون إخلال بدون إخلال. في الممكنات كما قال الله جل في علاه قال قولا فصلا قال عن المنافقين ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين أشاهد سيأتي فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم وفيكم سماعون لهم. أهو بيّن الله تعالى ماذا سيحدث لو خرجوا فيهم. وفي الممكنات أيضا في الأخرة في قول الله جل في علاه عن الكافرين قال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وفي المستحيلات لو كان فيما آلهة إلا الله ماذا سيحدث قال لفسدتها. وهذا علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. قال المصنف رحمه الله تعالى له الحياة والكلام والبصر سمعون إرادة وعلم اقتدر يعني اقتدر بقدرة وإلا فالبيت الثاني هو بقدرة يعني اقتدر بقدرة فتكون له القدرة. فهنا اقتدر هو وصف الله جل وعلا بالقدرة وقدرة الله صفة كمال وجمال وبهاء وعظمة ثبتت لله بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة ثبتت لله بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. قال الله جل في علاه إن الله على كل شيء قدير وكما قال الله جل في علاه إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كما قلنا الأسماء تتضمن صفات الكمال وقدرة الله تعالى مقرونة دائما بالقوة فهو القوي القادر سبحانه جل في علاه. ويبقى الكلام إن شاء الله التوسع في شرح الكلام على القدرة عند الكلام على البيت الثاني. لو في أسئلة تفضلوا.
يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا أحسن الله عليكم أنا أعمل في موقع يرد على أهل البدع وأحيانا أكتب وأنقل بعض الجمل كهذه مثل قال الشعراني وكان رضي الله عنه يعني السيوطي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقظة فقال لي يا شيخ الحديث فقلت يا رسول الله أمن أهل الجنة أنا قال نعم فقلت من غير عذاب يسبق وقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ذلك فهل هذا جائز؟
لا ليس بجائز. أنت تروج بذلك لبدعة تخالف منهج أهل السنة والجماعة وأيضا تخالف منهج أهل السنة والجماعة واعتقد أهل السنة والجماعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى يقظة والصحابة يعني ما يقال بأن الصحابة لا ينقطعون يوم القيامة وأيضا الجزم بالجنة لأي أحد ليس من اعتقاد أهل السنة والجماعة فأنت تروج لكل هذه البدع فليس لك ذلك وأنت تعلم أيضا طبقات الشعراني وما فيها فما يجوز. وبعدين أنا أريد ألوم كل اللي ما أتى كثير جدا أبو الوليد آخر واحد أتى لأنه ما جالوش الإشعار صح حمدي من الأول موجود سماح هذه موجودة ونمير موجودة من في هناك كثير من سكينة ما لم تأتي ضيعت عليها الدرس غانم أيضا بس غانم أنا أعرف أن فيه يعني له ما له جيل التمكين أمس تغيب أول أمس تغيب ما أتى وجاي أيضا متأخر في هذا الدرس نهيك على هؤلاء أنا ما أعرف ما أسمائهم غير موجودة أمامي وهذا تغيب هذا صراحة غير مرضي
أخت تسأل عن الإرادة الكونية والشرعية تقول إذا كانت المحبة منه والإرادة منه والحكمة منه لماذا لا توافق إرادته محبته وتكون من الحكمة فلا يكفر أبو لهب ولا يعذب في النار.
قد بينا ذلك يا أمي هداك الله قلنا بأن حكمة الله تأبى أن يوضع الخير في غير محله أو يوضع الشر في غير محله هو يقول بينقل الرد أيضا والله الأولى لك ألا تفعل لأنه ممكن أناس يتعلقون بالشبهة ولا ينظرون في الرد تكون بذلك قد جعلت شيوعا وذيوعا للبدعة ليس لك ذلك يا عمر ليس لك ذلك.
تقول أخت طويلة تعتذر وتقول هي تسمع ولكن لا تستطيع المشاركة لخلل في هذا
كان الله في عونها ويسر عليها أمرها وجعل لها من أمرها رشدا. كفى حرصها، شكر الله لها الحرص.
من انتهى إليه بصره من خلقه،
من انتهى إليه بصره،
بصره من خلقه. الضمير في الحديث يعود على الله عز وجل أم على المخلوقين؟
تقصد في بصره يعود على الله ولا في علاه؟ ولهذا العلماء يقولون وبصر الله حاط بكل شيء.